يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. إيه يا مسك؟ تعال يا مسك، يا مسك مسك، هاتوها يا ولاد البنت دي، مزعلينها ليه؟ غضبت على أبيها، هاتها هنا يا أيمن، مش عايزينها تغضب دي، مش ناقصين غضب مسك. هات نسلم عليها قبل ما نبدأ الدرس، شكلها من ساعة ده من المولود الجديد جه وهي عاملة مشاكل. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي سلمي على عمو الشيخ، تعالي تعالي، هات هات هات، هي تعتها، هي غضبانة نعم، أبوها مغضبها. سلام عليكم، كيفك أنت؟ عايزة الكاميرا؟ أحمد كيف حاله؟ وينه أحمد؟ لونه أحمد. خلاص أوكي، عود لما بدأناه، فقد فرغنا من اسم الله تعالى القيوم ووصلنا إلى اسم الله تعالى الواحد الأحد، جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونبدأ ببيان المعنى اللغوي لهذا الاسم. يقول المصنف حفظه الله: أحد بمعنى الواحد، أحد بمعنى الواحد، وهو أول العدد، وهو أول العدد. تقول أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة. قال الكسائي رحمه الله تعالى ومن علماء اللغة: تقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، ولا تقل فيها أحد، لا أحد في الدار، يبقى الدار خالية. وأما قولهم ما في الدار أحد فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب، يعني من العقلاء، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. قال الله تعالى: لستن كأحد من النساء. فأحد هنا بتعم، خطاب لنساء النبي عليه الصلاة والتسليم ورضي الله عنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فلفظة الأحد تستخدم في الواحد وتستخدم في الجمع كما تستخدم في المؤنث. وقال تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، يخاطب الجميع الآن بقى، تمام؟ قال: واستأحد الرجل، أي انفرد، في كده له انفراد يختلف عن غيره، والوحدة يعني الانفراد، يقول لك أنا عايش في وحدة، يعني عزلة بعيد عن الناس منفرد. تقول رأيته وحده، يعني لا أحد معه، بلغة الألمان علينا كده. انت بقيت ما شاء الله متقن للغه دلوقتي، سمعت انك بتتكلم اردو وحاجات حلوه كده صح؟ كردي. اه بتتكلم كردي. احد بقى بالكردي يعني ايه؟ ين ياك. اه ياك ياك يعني احد بالكرديه. يلا اعلمكم كل درس كده كلمه كرديه ان شاء الله. طب مصطفى حبيبنا الله يكرمك. ورجل واحد متقدم في بأس أو علم أو غير ذلك. يقول لك فلان ده مثلا أوحد زمانه، يعني الفقيه الذي لا يبارى في هذا الزمان، العالم المتقن اللي كذا، وذاك يقصر هذا في التراجم. يقول لك وكان أوحد زمانه في الحديث، يعني لا ينافسه أحد في علم الحديث. كان أوحد زمانه في الفقه، يعني فقيه لا يقوم له فقيه، وهكذا. كأنه لا مثل له فهو وحده لذلك. ده كل المعنى في اللغة، احنا نتكلم عن المعنى اللغوي. ها وقال الزجاج وهو أيضا من علماء اللغة: الواحد وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. ده الواحد خلاف الأحد. الأحد ممكن يطلق على الجمع، لا أحد في البيت، ما فيش حد خالص كده. أو نخاطب لستن كأحد من النساء، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إنما الواحد تطلق على الانفراد فقط. قال الزجاج: الواحد وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. وقال في الأحد، أي الزجاج قال في كلمة الأحد، قال أهل العربية: أصله واحد، أصله واحد، ثم قلبت الواو همزة. وهذا الكلام عزيز جدا، أن تقلب الواو المفتوحة همزة، يعني نادر جدا في اللغة. عزيز يعني إيه؟ نادر جدا. ولم نعرف له نظيرا إلا أحرفا يسيرة، منها أناه وأحرف نظيرتها، ويقال هذا واحد وواحد كما قدمناه من سالم وسلم، حاكم وحكم إلى آخره. واستدل البيت للنابغة على مستأنس واحد. وقال بعض أصحاب المعاني: الفرق بين الواحد والأحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط، والأحد يفيده بالذات والمعاني، فده أكمل في الوحدانية. عشان كده في القرآن قل هو الله أحد، لأن الأحد معناه لا مثيل لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال سبحانه جل جلاله، ليس كمثله شيء. قالوا على هذا جاء في التنزيل قل هو الله أحد، أراد المنفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته تعالى الله علوا كبيرا. وقال أبو حاتم ومن علماء اللغة الكبار، هو أبو حاتم السجستاني واسمه سهل بن محمد ابن عثمان البصري المقرئ النحوي، من أهل اللغة الكبار صاحب التصانيف، قال في كتابه الموسوم بالزينة: أحد هو اسم أكمل من الواحد، ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثر، بخلاف قولك لا يقوم له أحد. مثلا في باب القوة والفتوة وكذا يقول لك فلان ده لا يقوى عليه واحد، لكن ممكن يقوى عليه ايه؟ اثنان او ثلاثة. يقول لك الكسرة تغلب الشجاعة، صح كده؟ لكن لو قلت لا يقوى عليه احد تصل، خلاص شكرا، والله لو كان جيش انتهى، مش هيقوى عليه. وصل كده؟ يعني هذا الفقيه لا يقوى عليه احد، يبقى خلاص انتهت بقى، لا يمكن يقوم له في الفقه غيره في هذا الزمان، فده اغلق الباب تماما. وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد، الأحد خصوصية ليست في الواحد، فقل ليس في الدار واحد، فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش. لفظة واحد دي لا تعني العقلاء فقط، قد كمان تنطبق على غيرهم من الدواب وكذا. فيعم الناس وغيرهم، بخلاف ليس في الدار أحد، فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم. لما أقول لك ليس في الدار واحد، خلاص كده الواحد إيه؟ ممكن تكون من الدواب، ممكن تكون من الإنسان، ممكن تكون من غير ذلك. إنما لما أقول لك ليس في الدار أحد، ما تعبش نفسك، ما فيش أي إنسان هنا، خلاص البيت ده ما فيش فيه خلاص بشر، تمام؟ قال ويأتي الأحد في كلام العربي بمعنى الأول وبمعنى الواحد، يعني لفظة الأحد في لغة العرب تيجي بمعنى الأول الذي ليس قبله إيش شيء، كما تأتي بمعنى الواحد المنفرد، تمام؟ عشان تعرف استعمالات اللغة. فيستعمل في الإثبات وفي النفي، كقول الله تعالى قل هو الله أحد، أي واحد وأول سبحانه. وفي قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه سورة الكهف آية 9. وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول ما جاءني من أحد، نفي هنا وبقى، يعني ما فيش حد خالص جالك من البشر. ومنه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، طبعا دي نزلت في مين؟ في أبي جهل عليه لعنة الله، لما اتكلم في سورة ايه؟ اقرأ بدايتها يا شيخ أيمن. يلا
لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.
أحسنت. سورة البلد الأول بيّنت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وخلق الإنسان كإنسان. لا أقسم بهذا البلد، البلد المقسم به هي إيه؟ مكة المكرمة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل هنا لها معاني، حل من الإحلال يعني، وأنت مقيم بها عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده معنى البسيط. بل ولها معنى آخر قاله بعض المفسرين، وأنت حل أي استحل القوم من المشركين الإذاء لك، يقول لك حتى يقول لك حل دمه، يعني الناس استحلوا إيه؟ دمه، فتجرأ المشركون على إذائك وأصبحت حلا لهم رغم مكانتك عليك الصلاة وأزكى التسليم يا رسول. فده معنى وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، يقسم الله عز وجل بالأب وبالابن الخلق، فالذرية لها أباء وهكذا، وطبعا الوالد يبقى آدم وإحنا الأبناء، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت هنا في الحياة الدنيا مبتلى، كبد يعني تعب، لأن دار اختبار وامتحان وابتلاء، ما هياش دار للراحة. عشان كده الجاهل الذي يعتقد أنه يستريح هنا، ما فيش راحة يقف في الدنيا، تعب كلها الحياة، هكذا قال الشاعر. هكذا هي الدنيا، لأنها يوم وأيام ابتلاءات بين نعمة ونقمة وهكذا. سئل الإمام أحمد عن الراحة، متى الراحة؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. فيش راحة هنا، الراحة هناك في دار الأبد، مش في الأمد هنا. يبقى اوعى تعتقد الراحة هنا، لا، وطن نفسك على قضية الابتلاء، فتشكر عند الرخاء وتصبر عند المنع والأخذ، لأنك مبتلى بين هذه وتلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، لا ده تكريم ولا دي إهانة، ده ابتلاء وده ابتلاء، ده امتحان وده امتحان. فالسعيد من شكر عند العطاء وصبر عند الابتلاء، ده السعيد، ده المؤمن. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتابه القيم الموسوم بالوابل الصيب من الكلم الطيب، قال: وعلامة سعادة العبد في ثلاثة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه السعادة، من أراد أن يحقق السعادة، عند العطاء اشكر الله عز وجل، وعند المنع اصبر، وعند الذنب توب وعود إلى ربك مستغفرا، عشان تحقق السعادة. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ده بقى قيل فرعون هذه الأمة أبو جهل. وبعد كده بعد ما بين طلاقة القدرة هنا، يعني شوف هنا هذا الغبي اللي بيعتقد انه خلاص يعني كده، ولذلك بيبدأ يفتخر بالعطاء، يقول أهلكت مالا لبدا، عنده أموال كثيرة وأنفق، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة الآية. فهنا المراد بمين؟ أبو جهل هذا العنيد. فهنا باب النفي هنا هو يعني حسبان، هذا باطل، لأن القدير القادر هو الله عز وجل. وقال تعالى في سورة الحاقة: فما منكم من أحد عنه حاجزين. خلاص في النفي هنا، يعني ما فيش أي أحد يتمكن من الدفاع، إن أراد الله أمرا انتهت القضية. وقال تعالى في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، المشركين يعني، نفيه في معرض النفي. يبقى تعم بقى أي حد من المنافقين المشركين يموت، ممنوع الصلاة عليه أبدا، لأنه في البداية كان فيه النبي نزلت آيات يفهم منها التخيير، فكان يستغفر لهم، وإن أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله إيه، فقال خلاص ممكن نزود عن 70، فراحت نزل الآية الثانية دي بقى: ولا تصلي على أحد، انتهت القضية، فأغلق الباب. وواحد يستعمل فيهما مطلقا، يستوي في المذكر والمؤنث. قال تعالى: لستنك أحد من النساء، استخدمت كمان فين؟ في التأنيث اهو، بخلاف الواحد، عفوا، وأحد يستعمل فيهما بخلاف الواحد، فلا يقال كواحد من النساء، ما ينفعش مع النساء دي مع الرجال، بل يقال كواحدة، تمام كده؟ يبقى لفظة أحد تستعمل مع الذكور كما تستعمل مع الإناث، إنما الواحد لا، الواحد مع الذكور، إنما المؤنث يقول واحدة. تقول إيش؟ ما ينفعش تقول واحد ست، ينفع؟ واحدة ست، صح كده؟ ولا ينفع نقول واحد ست؟ ما ينفعش. ولا ينفع عندكم في برضو؟ أنتوا عرب ها؟ طب الحمد لله. أصلي كلمة عربي دي كان من فترة كده وأنا بخطب الجمعة، وبعد الجمعة أنا نزلت مع المنبر كده، فبعض الناس بيسلم عليا فأنا واقف هنا كده، فجاني أخ كده تقريبا أول مرة كان يجي المسجد أو حاجة زي كده، فهو بقى يعني إيه هيقف مع الشيخ بقى، فواقف معايا كده بيقول لي أنت عربي؟ والله كده، وأنا بقى لي ساعة على المنبر بخطب الجمعة، فقلت له أنا مصري، قال لي آه فكرتك عربي. فقعدت أضحك ويعني اتحرج. أحيانا بيكون في حاجة اسمها إنك تقابل حد لأول مرة فيبقى في نوع هيبة كده فتلخبط في الكلام خلاص، فهو يعني الله يبارك له مسكين تقريبا يعني تلابخ شوية كده اختلطت عليه الأمور، فمصري يعني عربي ولا ايه؟ طيب الحمد لله. قال وأحد يصلح في الإفراد والجمع، قلت ده المصنف بقى، ولهذا وصف به في قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، بخلاف الواحد ما تجيش إلا في الفرد. والأحد له جمع من لفظه وهو الأحدون والأحاد، يبقى لفظة أحد لها جمع من لفظه بخلاف الواحد ملوش جمع من لفظه، يعني في ألفاظ في اللغة العربية ملهاش جمع من لفظها، منها إيه؟ الواحد ده، الواحد نجيب له جمع إيه ده بقى؟ إنما الأحد ليها جمع، الأحاد، الأحدون، زي لفظة النساء دي جمع لكن ملهاش مفرد من جنسها، خلاص كده؟ لكن مفردها من غير جنسها في اللغة يعني في التركيب، فنقول مرأة، يبقى النساء جمع مفردها إيه؟ امرأة، تمام كده؟ ملهاش من نفس الجنس. اللغة دي عجيبة يا إخوة، وتجد في ألفاظ مثلا تدل على النقيدين، يعني تستعمل في الاستعمالين في الشيء وضد الشيء، زي كلمة وراء تستخدم للأمام وتستخدم لإيش؟ للخلف، على حسب السياق يعني المعنى، عشان كده نقول دايما لابد لمن يتكلم في العلم أن يهتم بسياق اللي ورد فيها الكلمة، لأن المناطات مختلفة، يعني آية وردت في موضع وآية في موضع آخر فيها نفس الكلمة لكن في الموضع ده بمعنى في الموضع الآخر بمعنى آخر، فعشان كده لازم ترجع للسياق، لأن احنا في زمن كثرت فيه الفتن المضلة، الملاحدة وأزيال الملاحدة والطعن في القرآن والسنن من خلاف التدليس على الناس بباب اللغة، يقول لك أنا عايز الحرفية في اللغة، ما قالش هنا حرام يبقى مش حرام، لازم يقول لي إيش حرام، غباء مستحكم. أنت عارف كما تجيب لي طفل رضيع وبيتكلم في لغة العرب هتضحك ولا لا؟ ده هو بيتأتأ، فيجي لك عادل عصمة الشل إياه يقول لك الحرفية مش حرام ويعمل لك كده، طبعا دي مصيبة كبيرة جدا، يعني يضحك منهم السفهاء قبل العقلاء، يعني كنت الأول بقول يقولون كلاما كما قال بعض الأئمة، يقولون كلاما يضحك منه العقلاء، لا ده في زماننا لو شافهم يقول لك يقولون كلاما يضحك منه السفهاء، يعني اللي ما عندوش لغة يضحك، ما بالك بالعالم، وهكذا زي ما قلت لكم عادي يقول لك الحجاب مش فرض، لأنه ما جاش لفظة فرض خالص في القرآن، وأنا مش دعوة بالمرويات يعملها يعني بينكر السنة، يعني ما فيش في القرآن لفظة فرض، يا جاهل ما انت لو قرأت هتلاقي لفظة الفرد، بس انت اعمل بصيرة واعمل بصر، ودول الجماعة دول يا اخوة لا علاقة لهم بالقرآن في الاصل،
لا يقرؤون القرآن أصلا. نقول له يا غبي لو قرأت القرآن وترويت لعلمت أنه موجود بصيغة الفرد في القرآن في صدر سورة النور مباشرة. شوفني أجيب لكم الصورة هي. سنقول لك الشيخ بيقرأ من عنده ده ولا إيه؟ فين يا عم سورة النور؟ هو بيقول لك سورة النور بيقول وخلاص. نجيب لك سورة النور من المصحف. بسم الله. أهي سورة النور يا سيدي أهو. هناخد الآية رقم واحد في سورة النور. رقم إيش؟ واحد. قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها. فرض ولا طيب كلم. وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى من صدر السورة بيقول لك الأحكام الواردة في هذه السورة كلها فرائض. وصلت كده؟ وآية الحجاب جت في سورة إيش؟ النور. قال تعالى في سورة النور اهي اللي صدرت بإيه؟ فرضناه. الآية رقم 31 بقى في سورة النور. قال تعالى وكل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر اللي هي جمع خمار، والخمار يعني إيه؟ ستر البدن جميعا خلاف فقط في الوجه والكفين. وجد بصيغة الأمر لكن هو عايز كلمة فرض. مش ما يعرفش الغبي إن من ألفاظ إن الأمر الوجوب. غبي هنعمل له إيه؟ لم يدرس علوم آلة ولا يفهم لغة العرب ولا مصطلحات العرب. غبي وجاي يدلس على الناس. جبنا له لفظة الفرض فين؟ في أول الصورة. وأدي صيغة الأمر. يبقى الحجاب للمرأة إيه؟ فرض. متأكد؟ الحمد لله. فنحن في زمن للأسف ابتلينا بهؤلاء الأغبياء والسفهاء من المأجورين الذين يريدون هدم التراث الإسلامي ككل، وهدم ما جاء عن الصحابة ككل، وهدم ما جاء عن النبي، ويعتمد لك فهم شحرور. يا سلام، يعني يا غبي فهم شحرور اللي اتعلم في روسيا وخد الماركسية والإلحاد بقى أفقه من مالك ابن أنس، أفهم من أبي حنيفة، أفهم من الشافعي، أفهم من أحمد ابن يا غابي. ده لا يساوي غرزة في نعل أحده. فهدم التراث بكلمة وعايز يجبرك على فهمه هو الغبي. فهمتوا حاجة؟ صدق أنا مش فاهم. ما هو كلامهم يضحك منه السفيه قبل العالم والفقيه. نشرب الشاي احسن برد. فإذا الأحد لها جمع من جنسها، الواحد ليس له جمع من جنسه في اللغة. احنا لسه بنتكلم في اللغة يا خالي عشان ما تنامش. انا شايف واحد هينام. قال فلا يقال واحدون. ما ينفعش اقول لك جمع واحد واحدون، ما ينفعش يا اخي مش خالص. بل يقال اثنان ثلاثه. ده جمع واحد بقى، اثنان ثلاثه. وطبعا اقل الجمع ايش؟ اثنان. اقل الجمع ايش؟ اثنان في اللغه. قال والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب بخلاف الواحد. ما ينفعش في الحساب نقول أحد زائد اثنين، لا لا لا، نقول لك واحد زائد اثنين. يبقى أنت متنطع بقى بيدرس الحساب متشاب، خد درس عن الأحد وهو غبي. فيروح عيمانه مسألة حساب يقول لك أحد زائد اثنين يبقى كام؟ يا غبي مفيش أحد يتحط هنا، تحطش في الحساب. قول واحد زائد اتنين يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثة. نقله السيوطي رحمه الله ثم قال: وقد تحصل من كلامه 7 فروق. يعني عدد بقى اللي سبق ده كله فين الفرق بين الواحد والأحد في 7 فروق. طبعا مهم جدا طالب العلم يقرأ كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، من أروع الكتب اللي لها أحكام جميلة جدا تتعلق بكتاب الله. كتاب اسمه إيه بقى؟ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، كتاب من 3 مجلدات، وفي بعض الطبعات طبعته في مجلدين. ريح نفسك وهاتوا PDF من على الإنترنت، تمام؟ اكتب كده الإتقان في علوم القرآن للسيوطي PDF ونزله، كتاب جميل جدا ورائع. واللي عايز بقى بوابة عظيمة جدا جدا للفتح في القرآن يقرأ كتاب أول مرة أتدبر القرآن، من أفضل من كتب في قضايا فهم القرآن في العصر المعاصر، واحد اسمه محمد خليل تقريبا. هو كتاب كده جميل جدا بس فيه فتوحات عجيبة في فهم القرآن، أول مرة أتدبر القرآن، هو عنوانه كده أول مرة أتدبر القرآن. طيب بعد ما فهمنا الاسم في اللغة، تعالوا بقى نشوف الدليل على هذا الاسم في القرآن. يقول المصنف: ورد اسمه الواحد في 22 آية، منها قوله تعالى، طبعا هيتكلم عن الواحد الأول هو. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. فمن أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد جل وعلا. وقال تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال تعالى في سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار جل جلاله. وقال تعالى في سورة الصفات: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سبحانه. في سورة الزمر قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال تعالى في سورة غافر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أما اسمه الأحد فورد مرة واحدة في مطلع سورة الإخلاص، وهو قوله تعالى: قل هو الله أحد. فما معنى الاسمين في حق الله تعالى؟ إيه نكمل ولا نقف هنا عشان ما نشكش عليكم؟ ها ايه رأيكم؟ ناخد كمان 6 دقايق. اوكي طبعا 6 دقايق للمبالغة، ها ممكن يكون نص ساعة انا ما اعرفش للمبالغة في القلة يعني. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، قال: قد بينا فيما مضى معنى الألوهية وأنها اعتباد الخلق، يعني تعبيد الخلق للخالق. فمعنى قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي الذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له ويستوجب منكم العبادة، معبود واحد ورب واحد فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلهكم مثلكم وإلهكم واحد لا مثل له ولا نظير. يبقى المعبود الواحد هو الله جل في علاه. ثم قال: واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكره، فقال بعضهم: معنى وحدانية الله معنى نفي الأشباه والأمثال عنه. واحد يعني لا شبيه له، لا مثيل له جل وعلا، بتنفي كل الأشباه وكل الأمثال، كما يقال فلان واحد الناس. واحد الناس يعني لا يشبه أحد من الناس، وهو واحد قومه، حتى بيسموه كبير يا كبير. أنت عندنا في صعيد مصر لك الكبير، كبير العائلة، ده بقى الرجل يعني بذلك أنه ليس في الناس مثله، ولا له في قومه شبيه ولا نظير. فكذلك معنى قول الله واحد، يعني به الله لا مثل له ولا نظير له سبحانه جل وعلا، وده اللي بنسميه لله المثل الأعلى سبحانه. فزعموا أن الذي دلهم على صحة تأويلهم ذلك أن قول القائل واحد يفهم لمعان أربعة، حدها أن يكون واحدا من جنس كالإنسان الواحد من الإنس، والآخر أن يكون غير متصرف كالجزء الذي لا ينقسم، والثالث أن يكون معنيا به المثل والاتفاق، المثل والاتفاق، كقول القائل هذان الشيئان واحد، يراد بذلك أنهما متشابهان حتى صار لاشتباههما في المعاني كالشيء الواحد. والرابع أن يكون مرادا به نفي النظير عنه والشبيه. قالوا فلما كانت المعاني الثلاثة من معاني الواحد منتفي عنه صح المعنى الرابع الذي وصفناه، يعني أن يكون به مرادا نفي النظير عنه والشبيه، وده اللي ربنا قاله في القرآن ليس كمثله شيء. وقال الآخرون معنى وحدانيته تعالى ذكر معنى انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه، قالوا وإنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. قالوا ولا صحة لقول القائل واحد من جميع الأشياء إلا ذلك، وأنكر قائل هذه المقالة المعاني الأربعة التي قالها الآخرون. وقال الخط هو بينقل الاختلاف في معنى الواحد عند أهل العلم. وقال الخطابي رحمه الله الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وقيل هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير، وليس كسائر الأحاد من الأجسام المؤلفة، إذ كل شيء سواه يدعى واحدا فهو واحد من جهة غير واحد من جهات، يكون واحد بجهة معينة، مثلا في المخلوق واحد في الفقه مثلا، واحد في جمال الصورة مثلا، لكن مش في كل الجهات لأنه مخلوق صفته النقص. والله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء سبحانه. وقال والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشارك فيه أحد، ولذلك قيل للمتناهي في العلم والمعرفة هو أحد الأحدين، وصل لقمة العلم يعني. وقال وأما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف المنفرد عن أصحابه المنقطع عنهم، وإطلاقه في صفة الله سبحانه ليس بالبين عندي صوابه، ولا أستحسن التسمية به بعبد الوحيد، لأن الوحيد ليس من أسماء الله، الوحيد ليس من أسماء الله، حتى الإخبار به لا يجوز. ليه؟ لأن الوحيد في اللغة يعني ملوش أصحاب، انفرد، فهذا لا يوصف به الرب عز وجل. قال ولا أستحسن التسمية بعبد الوحيد كما استحسنها كما أستحسنها بعبد الواحد وبعبد الأحد، لأن الاسم يسمى به بالعبدية، وده الفارق بين الاسم وبين الإيش الإخبار أو الصفة. يعني مثلا الرحمن ممكن نسمي ابننا عبد الرحمن، لكن المعبود هل المعبود اسم؟ لا، ده إخبار، ما ينفعش أسمي ابني عبد المعبود، مع أن المعبود إخبار صحيح عن الله عز وجل، هو المعبود وحده صح، لكن ما ينفعش أسمي الاسم ابني بهذا الاسم، ما قلش عبد المعبود. كذلك المقصود كإخبار يصح، لكن ما ينفعش التسمي به، ما قلش عبد المقصود، تمام؟ كذلك في ايه كمان؟ المقصود قلناه. يبقى اذا كل ما كان اخبارا صحيحا لكن لا يجوز التسمي به، التسمي لا يكون الا بالاسماء، زي الرحمن بعبد الرحمن، الرحيم عبد الرحيم، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الملك، عبد الواحد، عبد الاحد. نعم، في حد اسمه عبد الاحد هنا؟ لا، فيكن في ولد مش عارف فين عبد الاحد ده، كان موجود فين؟ باين في شتوتجارت. خلاص، وفي عبد الاله، صح، في منتشر الاسم ده في المغرب كثيرا، عبد الاله، رحم الله عبد الاله، كان اخ نحسبه من الصالحين في شتوتجارت، وكان مؤذنا للمسجد، وكان من طلاب العلم الذين نحسبهم على خير، مات منذ عامين تقريبا، الله يرحمه. يقول: وأرى كثيرا من العامة قد تسموا به. وقال البيهقي رحمه الله: الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وقيل هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك، وهذه صفة يستحقها بذاته جل وعلا. وقال في الأحد: الذي لا شبيه له ولا نظير. وقال السعدي: الواحد الأحد وهو الذي توحد بجميع الكمالات. خذ بقى ملخص الفهم بقى وملخص المعنى، عشان كده كثيرا ما أقول لك أن تفسير السعدي من أفضل التفاسير في باب العقيدة والمنهج والضبط. الطالب الذي يريد أن يضبط المنهج في التفسير يقرأ لمين؟ للسعدي، تفسير السعدي، تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، ومجلد واحد، لكن من أفضل التفاسير المعاصرة ضبطا للمعتقد وضبطا للمنهج وضبطا للمنهج. قال السعدي رحمه الله: الواحد الأحد وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركها فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة. هذه ملخص المعنى. إذن الأحد الواحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له، وهو المعبود وحده بحق، وما دونه من معبودات فهي باطلة. ده ملخص المعنى. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن آثار الإيمان بهذين الاسمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان في مسألة شفتها يا أبو يونس في الدرس اللي فات من دكتورنا الحبيب الدكتور أحمد عبد العزيز، فياريت تبعتها لي عشان نجيب عنها قبل أن ينتهي البث. بقى أرسلت السؤال له عن الصبحة. طيب، لأن أنا قلت كتبت له، قلت له هجاوب عليك في لم يرسل يا واد يا أبو يونس. إيه؟ أسئلة أخرى؟ طيب، أنا فاكر السؤال اللي مش عارف أجيبه دلوقتي، فنقول السؤال الأول. حاضر، بس في أسئلة على البث وبعد كده إن شاء الله. الدكتور أحمد عبد العزيز بيسأل، بيقول قضية التسبيح على الصبحة، وعايز نبين فضل التسبيح وعقد التسبيح على الأنامل، وعاوز يتكلم عن حكم العداد الآلي في التسبيح. فنقول بالنسبة للصبحة اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال متعددة. فريق منع، قال بالمنع، وقال لا يجوز التسبيح وعقد التسبيح على الصبحة اللي انت بتسميها المسبحة. فريق قال بالجواز، مع التفرقة بين دبر الصلاة والإطلاق، وهذا أرجح من المنع والتحريم. يعني إيه؟ يعني الجواز بشرط ألا يكون دبر الصلاة،
لأن دبر الصلاة فيها النص. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعقد التسبيح دبر الصلاة على أنامل يده، على أنامل إيش؟ يده. وبعدين دي اسمها المسبحات، وهن مستنطقات يوم القيامة، وده من الفضل بقى، يعني إيديك دي تستنطق يوم القيامة على أفعالك الطيبة وعلى كثرة تسبيحك وذكرك. يبقى دبر الصلاة أنت مشغول بالتسبيح على إيه؟ على الأنامل. وكلمة أنامل يده اختلف العلماء أيضا فيها، هل المقصود بالأنامل اللي هي العقلة الأولى دي اسمها أنملة، لأن الصابع تجد فيه إيه؟ ثلاثة أنامل أو ثلاث أنامل، صح كده؟ ثلاثة دول. طب هل المقصود الأنملة الأولى ولا الجميع؟ اختلفوا هنا، بعضهم يرى الأنملة الأولى دي كده فتسبح كده ثلاثا وهكذا على الأولى من فوق كده، بعضهم قال لا إنما ذكر الجزء وأراد الكل فتعني جميع الأنامل، فلك أن تسبح هكذا على الثلاثة وهكذا لا حرج، والأمر هنا واسع. الأمر هنا إيش؟ ورجح الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بلا جديد في أحكام الصلاة أنه أطلق الجزء وأراد الكل، يعني يجوز أن تسبح على جميع الأنامل، هذه واحدة. أيضا في باب التسبيح هنا رواية عبد الله بن عمر قال على يدي، ما ذكرش اليمنى أو اليسرى، وعلى هذا اختلف أهل العلم هل التسبيح يكون في اليمنى فقط ولا يجوز في الإثنتين. نقول يجوز في الإثنتين لكن الأكمل يكون على اليمنى، يبقى يجوز أن أنا أسبح على اليمين وعلى الشمال لا حرج خلاص، لأن الحديث أطلق ما خصص. لكن لو أردت الأكمل والأفضل اليمنى، جبنا منين؟ النبي كان يحب التيامن، تمام كده؟ طيب، فالأمر واسع في هذا الأمر أيضا. يبقى إذن دبر الصلاة تسبح على أناملك، لأن الأنامل مسبحات ومستنطقات يوم القيامة، وتؤجر أجورا عظيمة على كثرة تسبيحك عليه. نيجي خارج دبر الصلاة، لك أن تستعمل السبحة بشروط، إن كنت تأمن السمعة والرياء، لأن ربما تحملك على الرياء والسمعة، تيجي بقى قدام المشايخ ما شاء الله ذاكر، الشيخ مشي ما بيسبحش مثلا. وفي بعض الناس بيستخدموها بيزنس شغل، اعرف مدير مدرسه عندنا في مصر لو قال ولي امر زي الشيخ سيد يروح ماسك السبحه كده وناس يقول لك اجيب لك تمر اجيب لك حليب بالتمر، ما انت شيخ بقى. طيب قال واحد بلطجي بقى خلاص يرمي السبحه خلاص كده، انما انت لما دخلت له حط المصحف ومسك السبحه ماشي كده، ده سمعه ورياء خلاص. فان كنت تامن على نفسك باب السمعه والرياء، لان النفس صعب جدا على فكره، نفوسنا تعبانه وضعيف، فان كنت لا تامن ما تستعملش السبحه لا بره ولا جوه خلاص، اقفل بابها خالص. اتنين، طيب العداد اللي تك تك ده بتلبسه كده زي الخاتم لا بأس ولا حرج، وده اظن ما فيش فيه سمعه ولا رياء لانه اصلا مخفي عامل زي الخاتم كده خلاص، وانت مخبيه في ايدك ايه، عشان خاصه بعض الاخوه او الاخوات بيكون عندهم اوراد للذكر طويله فربما ينسى الاعداد. واحد مثلا يقول لك انا بصلي على النبي 500 مره، خير وبركه صل ده المطلق. واحد يقول لك انا بوحد ربنا 500 مره، ماشي الاطلاق ماشي، انما المقيد مش ماشي، المقيد تلتزم بيه في العدد، انما خارج المقيد ايه مقيد دبر الصلاه في اعداد لازم التزم بيه لا زياده ولا نقصان، انما خارج الصلاه انا عامل نفسي ورد من الاذكار لا باس. دليل الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيتكلم ما من رجل يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره 100 مره كان له عدل 10 رقاب وكذا، رفعت مش كم درجه وحطت كم خطيئه، فالصحابه سالوا النبي يعني هل هناك من؟ قال نعم رجل جاء بمثل او زاد، زاد دي بقى مفتوحه بقى زود براحتك بقى، عايز انا اوحد ربنا 1000 مره ماشي عندك وقت اقعد، بس لا يشغلك عن فرض ولا يعطل لك واجب، لان دي نفل الاذكار نافله وهكذا. فعنده اوراد في اعداد كبيره لا حرج استعمل ايه العداد، لو كان في بيته لوحده يأمى نفس السمعة يمسك السبحة بقى، عنده سبحة طويلة ماشي لا حرج. يبقى إذن السبحة خلاف بين أهل العلم،
والراجح أنها جائزة في غير دبر الصلاة بشرط أمن الرياء والسمعة عشان دينك وتحرص على عبادتك، والله أعلى وأعلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. توفي زوج عمتي منذ أكثر من 10 سنوات الله يرحمه، وأحيانا أتحدث إليه عند قبره، فهل يسمع كلامي؟ وهل هناك دليل على أن الميت يسمع من يخاطبه بعد هذه المدة أم أن ذلك غير ثابت؟ أرجو الإفادة. اختلف أهل العلم حول هذه المسألة. بعضهم قال لا يسمع الميت من يخاطبه، لأن حياة البرزخ تختلف عن حياة وقانون الدنيا، واستدلوا بعض الآيات العامة: وما أنت بمسمع من في القبور إلى آخره. ده قول. فريق ثاني أثبت السماع واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الميت لا يسمع خطو مشيعيه. هو دخل القبر الآن أهو، صح كده؟ دفنوه وواقفين عند القبر بيدعوا له، هيجوا يمشوا هيسمع ايه؟ خطوة مشيعين، يعني بيسمعوا فين؟ في قبره. بل وفيه هناك اثر ايضا عن النبي في يوم بدر لما خاطب المشركين بعد ان جيفوا ودفنوا والقوا في البئر، خلاص كده. فلما النبي خاطبهم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسيدنا علي قال: انهم جيفوا. قال: انهم اسمع لي منكم غير انهم لا ينطقون. فاثبات انهم ايه؟ يسمعون بعد موتهم. بل ورد ايضا اثر اخر في قضيه اهل الايمان، انك ان اتيت قبر مسلم فالقيت عليه السلام فانه يسمع تحياتك ويردها. وعلى هذا نقول: نعم، هناك أثر تثبت السماع، فلك أن تخاطبه وتدعو له حتى الدعاء نفسه بيصل. وعلى كل فنقول إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن نرجح السماع عشان بقول لي ما هو الثابت. طيب، بيقول سؤال ثاني: كلما تذكرت أشعر بالحزن وأبكي رغم مرور سنوات على وفاته، فهل هذا البكاء والحزن جائز شرعا إذا كان بلا اعتراض على قضاء الله؟ وهل يؤثر ذلك على الميت أو يضره؟ وجزاكم الله خيرا. كل ما كان عاطفة وحبا لمن فارقت فده اسم الحزن الطبيعي، لا يلام صاحبه ولا يأثم فاعله ما دام لم يعترض على قدر الله ولم يتسخط، وفعله الأنبياء ولا حرج في ذلك. بيقول أو بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. وكيف يمكنني أن أطلب الزواج من امرأة مسيحية أجنبية في بلد مسيحي لا توجد بيننا معرفة سابقة، ويجب أن أسألها بنفسي وأنا لا أعرف والدها؟ لا دراية لي بهذا. أنا قلت أكثر مرة الزواج أنا ما عرفش تخاطبها ازاي، تكلمها ازاي، ده شأنك انت بقى. اذا كانت معاك في الدراسة او معاك في العمل انا هعمل لك ايه؟ انت تقول لها السلام عليكم اريد الزواج بس، خلاص. اذا كانت في العمل او في الدراسة، لكن من فضل الله عايز ادعيك على كافيه ونقعد في الكافيتيريا، لا 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 خالص، في محيط عملية. وإلا انت ما تعرفهاش هتروح لها ازاي؟ الكلام ده ان انت تعرفها، يا اما في الدراسة معاك بتدرس او في العمل معاك بتعمل، فالأمر ميسور يا أيمن ولا إيه؟ زميلة معاك أريد الزواج بس، خلاص. عملت لك كده هو، خلاص عملت لك كده هو، يبقى ما هنعمل لك إيه؟ يا تقول لك يا ناين باللغة وخلاص انتهت القضية، أنا ما عرفش أعمل لك أنا إيه. وأنا قلت أقسم مرة: يا إخوة الله يكرمكم كلكم سمعيني أهو، ما فيش حد يجي يقول لي شوف لي عروسة، لا تعالى قول لي زوجني وأنا زوجك. أنا بعقد زوجني، أنا أعمل لك العقد، يعني أنت هات العروسة وتعالالي وانا زوجك، ما دام الولي موجود واثنين شهود انا هزوجك، اعمل لك العقد. انما انا ما اعرفش اجيب لك عروسه، انت فاهم ولا لا؟ انا هجيب لك منين؟ ايش بين علينا؟ الزوجه عندي في مصر وبناتي في مصر، لو كانوا هنا كنت اقول لها يا ام احمد لو في مثلا مع الاخوات اخت تريد الزواج اخبرينا مثلا، او الاخوه المتزوجين دول تسألهم هم ممكن زوجاتهم يعرفنا، أنا ما أعرفش. ثانيا أنا كمان ما أقدرش أتصدر في الزواج لسبب كبير جدا، الدعوة والمنهج. ليه؟ يجيني مثلا سين يقول لي عايز عروسة، أروح لأبو عبد الرحمن عنده عروسة، يا أبو عبد الرحمن زوج فلان، وأنا أصلا ما أعرفش مين فلان ده، صح؟ بيجي المسجد آه، لكن أنا ما أعرفش الأصل ولا الحسب ولا النسب ولا حاله إيه خارج المسجد. فممكن أنا كده عملت بلوى مع أبي عبد الرحمن، يروح بكرة يضحك على البنت، يعمل كذا يعمل كذا، يأكل حقوقها. أبو هيعمل إيه أبو عبد الرحمن؟ الشيخ هو السبب، صح كده؟ يعني معناه قفلنا باب دعوة، يعني معناه ممكن يهجر المسجد، يعني معناه ممكن يغتاب ويعمل، يعني معناه يحذر الناس مني. يبقى حضرتك اتسببت في ايه؟ في هدم دعوة. فأنا ما أقدرش أتدخل في ده. وأنا حكيت لكم موقف حدث معي واقعي، يعني قبل العطلة الماضية في مسجد بلال جاني شاب قال لي أنا فلان فلان من مصر، قلت له مرحبا وخدته في حضني. مرة على مرة قال لي يا شيخ أنا ليا طلب، قلت له أؤمر. قال لي والله في بنت أنا أريد أتقدم لها، فأنا عايزك تيجي معايا لأبيها. قلت له ناين ناين ناين، أنا ما روحش عند حد. ليه؟ أنا لا أعرفك، أنا لا أعرفك، كيف أروح أزكيك عند ناس وأنا ما أعرفكش؟ آه من بلدي على العين والرأس من مصر، لكن أنا ما أعرفكش، مين أنت؟ ما أصولك؟ حالة كيف الزواج؟ هتعمل إيه مع البنت؟ أنا ما أعرفش. فمعلش، طب ممكن أقول لأبوها إن أنا أعرف الشيخ سيد؟ قلت له قول له، وكل الناس يعرفوني يا ابني، هو أنت بس اللي تعرفني؟ ده مش أنت بس، كتير بيعرفوني عادي. قول لهم بصلي في المسجد اللي فيه الشخص، مش مشكلة عندي أنا، هذا لا يلزمني بشيء. ليه؟ لأن أنا ما روحتش للرجل ولا كلمت الرجل ولا زكيتك عند الرجل. يبقى لو سمع منك بقى، ما ياما ناس بيقولوا. أنا أذكر مرة زمان، أحكي لكم موقف جميل قوي. واحد برضو كده كنت في مصر قبل السفر يعني، وقعد بدي درس السيرة كل أسبوع في مسجد، وكان المسجد ده القائم على المسجد تاجر كبير من التجار، وكان عنده محلات أسماك كبيرة، والمحلات دي على المصية جنب المسجد. فيجي صاحبنا ده بقى، أنا بدي أعد لي بقى كده، السلام عليكم شيخنا بعد الدرس، ويخرج معايا. طبعا بيخرج معايا بعض الطلبة حوالين مني اللي بيسلم واللي بيسأل. فنمر على محل الأسماك، الحاج فضل يا عم الشيخ، وأنا أمشي عادي. وفجأة بعد شهرين الحاج جاني، شيخنا الراجل اللي بيمشي معاك ده. قلت له حاج راجل بيمشي معايا كتير، أنا كله بيمشي معايا. قال لي يا شيخنا كان كل أسبوع يقعد الدرس بقى يمشي معاك، وأنت تمشي يروح داخل على المحل عايز 4 كيلو سمك بوري. حاضر، ما من طرف الشيخ بقى أعمل له أحلى سمك. آه معلش نسيت أجيب الفلوس، طب المرة الجاية. قول ولا يهمك، ثمنهم كذا بنكتبهم في الدفتر. قال لي بقى له شرم يسحب سمك مني ما دفعش، كان مبلغ كبير في الزمن يعني، يعني مبلغ. ضحكت قلت له يا حاج رجب انا جيت قلت لك اديله؟ قال لي لا. قلت له وصيتك عليه؟ قال لي لا. قلت له ربنا يعوض عليك يا حاج رجب، انا ما اعرفوش يا حاج رجب، واحد بيتابعني بعد الصلاه، انا بسلم على الكل وبحضن الكل، انا مالي ومال الناس. امتى تكلمني؟ لما انا اجي اقول لك يا حاج رجب هيجي لك فلان اديله 4 كيلو سمك، بس بقى يلزموني دول بقى خلاص. فهمت حاجه يا ابني؟ فمش كل واحد يقول لك انا اعرف الشيخ سيد خلاص، لا يا سيدي، ده الكفار عارفين الشيخ سيد. انت هتشتغلي ولا ايه؟ ده انا عندي تجار المخدرات في مصر عارفين الشيخ سيد. يعني معنى كده ان ما يا لا لا يا ابني، مش كل يقول لك انا اعرف الشيخ سيد خلاص. يا واد يا محمد مش محدش كده يقول لك انا بس عند الشيخ سيد. قول له ماشي ادفع، هتشتري ادفع. هو الشيخ سيد ماله؟ هو الشيخ سيد هيحاسب للكل ولا ايه؟ ملناش دعوه بالكلام ده كله. فالشاهد بقى صاحبنا ده، قلت له لا يا ابني انا ما اجيش معاك ولا، وانا خلاص قلت له لما تتفقوا كذا وكذا بقى هات وهات وليده وانا اعقد لك. اتفقنا كده خلاص ماشي. سافرت انا مصر عطله، بعد شهر لقيت رقم غريب بيتصل بيا في مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الشيخ سيد؟ نعم انا الشيخ سيد. تعرف فلان فلان؟ قلت له ما اعرفوش. قال لي ازاي؟ قلت له زي ما بقول لك كده ما اعرفوش. قال لي راح جيت اقدم لبنتنا ورفضنا، راح غوى البنت وخدها من وراها وكتب عليها بره وخد البنت ومشي. قلت له تستاهل؟ انت المفترض ابدا بيتك. انا جيت لك قلت لك زوجه قال لي لا. انا اتكلمت معاك لا. انا جيت معاه هو لا. هل كل واحد يقول لك انا بعرف الشيخ سيد تزوجه؟ لا يا حاج. قال لي عندك حق انا المخطئ. او تخيل بقى ده لو انا مثلا تنزلت ورحت معاه، مش تبقى مصيبة؟ مصيبة على الدعوة. فعشان كده يا شباب بلاش احراج، محدش يقول لي زوجني شوف لي عروسة، انا ما عنديش عرايس، انا مش فاتح محل عرايس تيجي لي اجيب لك واحدة من ال، انا ما عنديش. روح لمحمد الجزائري بقى كلمه وهو قاعد اهو، انا هجيبهم لك. ما انت عمال تحذفوا علينا. يجي لك واحد يقول لك انا اخدت تليفونك من الشيخ فلان من مدينه كذا ويقول لي الشيخ سيد هيزوجك، قلت له اه يقصد اعقد لك، مش هجيب لك عروس، هجيب لك منين؟ ده انت لو جيت لي بنتي مش هزوجك، ليه؟ ما اعرفكش، انا ما اعرفكش، ازوجك ازاي؟ الزواج ده يا اخو يعني اسره، يعني في اصول، في قيم، في ثوابت، مش العملية كده. فهمتوا حاجة بقى؟ عشان محدش يزعل مني، انا كلمت الشيخ بقى لي سنة ولغاية، ما انا ما اعرفش يا ابني، هجيب لك منين انا؟ فهمت يا ابو عبد الرحمن؟ عشان لو حد جالك يقول لك جاي من طرف الشيخ سيد، قول له خلي الشيخ سيد يجيني. انتهت القضية. يجي لك يا محمد يقول لك انا شفتني مع الشيخ سيد ويجيب لك صورتي. ده في ناس حاطين صوري وانا ما اعرفهمش. صح يا محمد؟ اه والله. تيجي اهو صورته اهي والله. طب ما ياخدها عادي، ما يقول في لايف اهو، عادي جدا ياخد صورتي من اللايف ولا ايه؟ خلاص. او يجي العيد ويصور معايا، ما انا بصور مع كل الناس ولا ايه يا ولاد؟ مش في تشوف العيد يقول لي يا شيخنا وانا ما اعرفهمش. حاضر ماشي اوكي، ايه المشكله؟ لكن انا ما اعرفهمش. فهمت حاجه من الشيخ علاء؟ عشان ما تورطوناش بقى الله يكرمكم. واللي يقول لك انا تلميذ الشيخ سيد، يا دي الليله اللي مش اتصلوا بيا مره مدينه اسمها لنداو، راح لهم واحد مبتدئ يخطب الجمعه من المعطله الكذا الجهميه، اتصلوا بيا شيخنا تلميذك بيخطب عندنا. تلميذي؟ تلميذ مين يا عم الحاج؟ اسمه؟ قلت له ما اعرفوش. طب استنى ابعت لك الخطبه، بعت لي جزء كده 4 دقايق. قلت له والله ما اعرفه، وكلامه ده كلام باطل وبدع وانحراف، ما تطلعوش المنبر تاني. قال ده بيقول ده انا كنت بصلي عند الشيخ في ضرب روكن. قلت له وكل اللي يصلي عندي بقى تلميذي؟ يا عم الله يهديكم، الله يصلحكم. هل انا قلت لك طلعوا المنبر؟ قال لي لا. هل انا بعته لك؟ قال لي لا. طب ليه بيدعي علينا كذبا انه تلميذي وانا ما اعرفوش؟ ودي المصيبه يا اخي. بيقول ايضا يا شيخ سيد مساله الورد مثلا الصلاه على النبي 1000 مره بنيه كذا وكذا وكذا، ورد فيها نص حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال يا رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك نصفها؟ قال ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. أجعل لك صلاتك؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فبين أن الصلاة على النبي تزيل الهموم وتغفر الذنوب، فهذه نوايا طيبة، أنا بصلي بهذه النية، عندي هموم كثيرة جدا جدا فأصلي على سيد النبي بنية تفريج القرب. نعم نعم، لكن لا أسأل النبي تفريج القرب. فارق بين المسألتين بقى. الأهل البدع بيتوصلوا النبي مباشرة، يا رسول الله فرج قربي، مصيبة شرك. الذي يفرج القرب هو الله، لكن أنا بصلي على النبي بنية إيه بقى؟ تفريج القرب. نعم، لأنه عمل صالح، والأعمال الصالحة لها ثمار طيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة، فلا بأس بذلك. والله أعلى وأعلم.